العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بفضيلتكم فضيلة العلامة في تلفزيون الشارقة.
يا أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
بارك الله فيكم فضيلتكم. ويعني دروس الهجرة كثيرة ولا تنتهي، ولكن يعني يطيب لنا أن نقف عند بعض المعالم من هذه الدروس المستخلصة من الهجرة، ومنها يعني ضرورة التضحية بالوطن وبالأهل وبالمال في سبيل العقيدة الصحيحة، وما نتاج ذلك فضيلة العلامة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين
عليه.
وبعد، كما قلت سيادتك، دروس التي تستخلص من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم
عليه
من المكة من مكة إلى المدينة دروس كثيرة ومتنوعة، لكن لعل أهمها هذا الدرس الذي أشرت إليه سيادتك،
بارك الله فيك،
والذي يتمثل في التضحية بالمال والممتلكات المادية في سبيل القيم والمبادئ المعنوية.
نعم.
لكن الذي هو أهم من الحديث عن هذه التضحية ضرورة الإشارة إلى نتائج هذه التضحية، وأستطيع أن ألخص هذا الدرس بكلمات: جماعة هديت إلى الحق وإلى معرفة حقيقة الكون والإنسان والحياة، هديت إلى معرفة الذات وإلى معرفة الخالق سبحانه وتعالى، ووقفت أمام مرآة ذاتها، وعرفت هذه الجماعة أن الوظيفة التي خلقت من أجلها هي باختصار ممارسة العبودية لله عز وجل بالسلوك والاختيار، تماما كما قد خلقت هذه الجماعة عبادا لله عز وجل بالخلق والاضطرار. عرفت هذا، ثم إنها ابتليت بالوقوف في مفترق طريق، إما أن تتمسك بهذا الذي هديت إليه من هذه الحقائق الكونية، ولا بد أن تفقد عندئذ الوطن والمال وربما كل الممتلكات وأجزاء من الأسرة ربما، أو أن تضحي بالحقيقة التي عرفتها وتنقتها في سبيل الوطن، في سبيل الأرض، في سبيل المال. فكان أن ضحت بالفاني من الوطن والأرض والمال في سبيل الحقيقة الباقية، وهي هذا الذي عرفته في سبيل الوظيفة، في سبيل المهمة التي خلق من أجلها الإنسان. ثم ماذا كانت العاقبة؟ ضحت هذه الجماعة وهاجرت ونفضت أيديها من هذا النشب، ولكن ما هي إلا سنوات مرت وإذا بالإيمان بهذه الحقيقة، بالتمسك بهذه الحقيقة، بالتضحية في سبيلها، قد كان كل ذلك سببا في أن يعود لها الوطن الذي تركته مضموما إليه أوطان أخرى. نظرت فوجدت أن المال الذي تركته عاد إليها مع أضعاف ذلك من الأموال الأخرى، وعادت إليها الأمن والطمأنينة إلى جانب العزة التي ورثتها والقوة التي تبوأت مركزها. هذا الدرس هذا عبارة عن واقع يثمر هذه الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها. لذلك أستطيع أن أقول انطلاقا من هذا الذي أشرت إليه في أنك، أن كل أمة إذا هديت إلى الحق الذي ينبغي أن يقتنع به العقل الإنساني، يجب عليها أن تضحي في سبيل هذا الحق بما دون ذلك من الأوطان والأرض والممتلكات والثروات وما إلى ذلك. هذا شيء. شيء ثاني، من سنة الله عز وجل في عباده إذا تمت هذه التضحية وتوجت هذه التضحية بالصبر وبرهنت هذه الجماعة على أنها ماضية في تضحيتها وصابرة على ذلك، فإن من سنن رب العالمين أن يعيد إلى هذه الجماعة وإلى هذه الأمة مالها وعتادها وأرضها ووطنها. نعم،
هذا شريطة إخلاص النية في هذا الأمر
طبعا. يعني على أن لا يتصور هذا الإنسان أنه يتكتك، أنه يضحي اليوم في سبيل أن يسترجع غدا. لا، ينبغي أن يضع نصب عينيه أنه قد ارتضى العقيدة وطنا وارتضى العقيدة ثروة، وأنها مستعدة أن تلقى الله عز وجل، وهي لا تملك إلا يقينها واعتقادها هذا. نعم، تقف الأمة هذا الموقف وتتعامل مع الله بهذا الشكل، أما الله عز وجل فقد ألزم ذاته العلية ولا ملزم له بأن يعيد لا هذه الأموال وهذه الثروات كلها، نعم، مضمومة إليها أضعافها. وهذا يا سيدي جزء من قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. التضحية هو المراد بالقرض، يعني أنا عندما أضحي بما أملك في سبيل العقيدة الباري عز وجل على سبيل المشاكلة يسميها إقراضا تحببا للأمر، لكنه في الواقع المال مال الله، والوطن ملك الله عز وجل، ولكن الله عز وجل ألزم ذاته أن يعيد إليه هذا. نعم، هنالك يعني أتصور يعني أعتقد بعض المشاهدين ربما يقولون: طيب نحن نعلم أن الله عز وجل جعل الدين سياجا للوطن، جعل الدين سياجا للثروات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فكيف نفهم أن نضحي بالمال الذي جاء الدين سياجا له؟ أقول في الجواب: هذه التضحية إنما هي ابتلاء من الله عز وجل لإظهار الصدق، فإذا تجلى الصدق الباري عز وجل سيعيد كل ما قد ذهب. وأنا يعني أضرب المثل في هذا بشخص له أرض تعب في فلاحتها وزراعتها ورعاها، استنبت الزرع وتطاولت الأشجار وأثمرت وأينعت الثمار، دخل أرضه رجل ذو قوة طاغي باغي ظالم، استوته هذه الأرض، فقال لهذا الفلاح الضعيف المسكين، قال له: أنت بالخيار، إما أن أخذ هذه الثمار ودع لك وأترك لك الأشجار عارية، أو أن أقتلع الأشجار وأخذها عارية وأترك لك الثمار. لاحظ عندما يكون هذا الفلاح غبيا وغفلا ماذا يقول؟ يفكر، يقول: أنا تعبت في زراعة هذه الأرض واستنباتها من أجل هذه الثمار.
نعم صحيح.
إذن فلأحافظ على الثمار التي تعبت في سبيلها ولا دعه يأخذ الأشجار عارية. طيب، إذا فعل ذلك وأخذ هذا الإنسان الظالم الأشجار عارية، يأكل الثمار يوم يومين أسبوع أسبوعين، ثم ينظر لا هو على الأشجار أبقى ولا بالثمار استمتع عليها الثمر.
نعم صحيح.
أما الإنسان العاقل الذي يأخذ الدرس هذا الذي أشرت إليه من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول: خذ هذه الثمار كلها كما تحب. نعم، يأخذ الثمار ويدع له الأشجار عارية، ثم إن الله سبحانه وتعالى يكرمه
بديل. الأشجار موجودة، يعني مصدر الرزق موجود، ينبوع العطاء موجود، ينبوع المال وينبوع الوطن والرزق هو العقيدة، العقيدة الصحيحة السليمة. ذلك لأن العقيدة منوطة بمن؟ بخالقي، بخالق الإنسان. فأنا عندما أقول لمولاي وخالقي سبحانه وتعالى: يا ربي لقد آمنت بك، وها أنا ذا في سبيل إيماني بك أتخلى عن المال وأتخلى عن الوطن والأرض وما إلى ذلك. فإن باري سبحانه وتعالى كريم، نعم، إذا ظهر صدقي في معاملتي مع الله عز وجل لابد أن يكرمني الله سبحانه وتعالى بما قد ضحيت به مضافا إليه أضعف ذلك.
نعم. إذن القاعدة فضيلتك يعني: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآن حضرتك ربما نقلب المعادلة، يعني نقول اجعل لنا مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب ثم نتق الله بعد ذلك، هذه معادلة مقلوبة. لكن المصطفى عليه الصلاة والسلام كانت الهجرة وحيا أم تكتيكا من عنده؟ وإذا كانت وحيا فلما قال إنك إن الله يعلم أنك أحب البلاد إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت.
هذا الكلام فعلا قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم، والهجرة في الوقت ذاته وحي، نعم، أوحى الله عز وجل به إليه ولا تعارض. لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي، وأن هذا الأذى الذي لقيه رسول الله فصبر عليه درس عملي يخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته. تطاول الأذى وامتد ثم امتد إلى أن وصل إلى تخطيط لقتله، وعندئذ أوحى الله عز وجل إليه أن لا يبيت في مطيعه تلك الليلة التي كان المشركون قد خططوا فيها لقتله،
يمكرون به.
نعم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته منفذا أمر الله عز وجل الذي جاءه وحيا، هذا شيء. وفي الوقت ذاته نعم ينفذ أمر الله، وهو يعلن من خلال هذا الكلام الذي قلت تضحيته بالبلد التي أحبها، بالوطن الذي تعلق به في سبيل الله عز وجل.
صحيح.
نعم. فالمسألة فيها تفاعل وتنسيق.
يعني لا ينبغي فضيلتكم أن نسأل عن النتائج المترتبة التي سوف نحصل عليها من خلال تضحياتنا في سبيل العقيدة قبل أن نضحي.
نعم، يعني ينبغي، هذا جزء من العقيدة. عقيدتي وإيماني بالله عز وجل تقتضيني أن أعلم، كما قلت: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن إيماني وثقتي بالله عز وجل كل منهما يجعلني أضحي وأنا مطمئن إلى أنني سأعود فأمتلك ما قد ضحيت به، وأن الله عز وجل سيعوضني خيرا مما فاتني. لا شك، يعني هو هذا الإنسان يضحي في الصورة ولكنه في الواقع يتاجر في الحقيقة ونفس الأمر.
نعم، صحيح. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، نرحب باسئلتكم واستفساراتكم في هذه السهره حول دروس الهجره مع فضيله العلامه فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي على ارقام هواتفنا المباينه على الشاشه. تفضل الزميل المخرج مصطفى ضاده باظهار الارقام على الشاشه، واهلا بكم مرحبا باي سؤال او استفسار. الارقام ها هي موضعها على الشاشه. سيدي فضيله العلامه، اول ما صنعه الرسول عليه الصلاه والسلام حينما نزل المدينه شرع في بناء الدولة الإسلامية، فلما هذه الخطوة؟
الحكمة من بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية أن نعلم.
ماذا تنأخذ هذا الاتصال هاتفي سعيد؟
تفضل.
معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا، من معنا؟
معك طريف من الشارع.
يا مرحبا اخي طريف.
اذا سمحت انا ممكن بدي اسال الدكتور، هو طبعا منور شاشه الشارع اكيد ونحن
الله يرضى عليه
معجبين فيه. فالسؤال ما بعرف خارج عن موضوع الهجره، ممكن
خارج عن موضوع الهجره؟
اي نعم،
اما تخليه في موضوع الهجره افضل.
والله هلا حضرني سؤال خارج موضوع الهجرة، ممكن نسأله ولا بعدين؟
انت بتفضل ما السؤال.
طيب عفوا على موضوع بنك، يعني بنك حاطين فلوسنا ببنك، طبعا هو ماله اسلامي، اوكي، فهذا بيطلع عليه فوائد، اوكي، فالفوائد هي نحن عادة بناخذها ونصدق فيها للفقراء، فهل هو هذا الشيء سليم او صحيح او لا، على مبدأ ان الله طيبا لا يقبل الا طيبا.
يعني تاخذ فوائد وتتصدق بها يعني؟
اي طبعا، يعني هو اجباري، لانه ما في بنوك اسلاميه.
لا، في بنوك اسلاميه على قول الشيخ.
عفوا، مو بلد ثاني، ما بحدد هون الشارع.
نعم
بلد ثاني.
طيب حاضر.
طيب.
عبد البركة الله فيك،
شكرا.
إلى استدار أخونا عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حبذا لو كانت الأسئلة في نطاق موضوع الحلقة دروس في الهجرة أكون سعيدا أخي عبد الله. تفضل سيدي.
حياكم الله.
حياك الله وبياك.
تحياتي لك الأخ العميل الحبيب محمد
خالد. الله يرضى عليك، رضي الله عنك وأرضاك.
وتحياتي للأخ العميل المولانا شيخنا الجليل محمد سعيد رمضان،
الله يرضى عليك. معكم،
ونحن نحبك بالله يا شيخنا.
أحبك الله يا سيدي الذي أحببتني لأجله.
الله أكبر، الله أكبر، والله هذه دعوة جميلة وطيبة
ما شاء الله. ربنا
يكرمك. والله نحن نحبك كثيرا في السودان. يعني
أحبك الله يا سيدي
ما شاء الله. بارك الله فيكم جميعا.
جزاك الله خيرا. في طريق الكرام هذه الغناء العظيمة،
الله يرضى عليك، ربنا يخليك. تفضل سيدي.
الحقيقة الهجرة في فكرة الهجرة دائما عندنا في أمتنا المسلمة، خاصة تمنى يعني مع الضغط والنظام بتاعنا ده، بيدعيل لنا التفاؤل دائما بأنه أيام النصر عائدة وآتية، لأن الهجرة كانت من الضغط إلى النصر العظيم، وتجبه أيام من الحقيقة، ونحن مؤمنين ومتفائلين، وكلما أتت فكرة الهجرة كلما اطمأنينا وكلما تفاءلنا بأن النصر آتي هذا. ولا أضيع عليكم وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك، الله يرضى عليك، ربنا يكرمك. سيدي الأول، يعني ترحب بأسئلة خارج موضوع الحلقة.
ما في مشكلة.
فوائد البنوك ويأخذها لكن يتصدق بها.
نعم.
هل هذا تصدق؟
أقول الأخ السائل، فوائد البنوك طبعا من المال المحرم. العلماء قالوا حكمها حكم المال الضائع الذي يئسنا من معرفة صاحبه. إذا يئسنا من معرفة مال ضائع وقع في أيدينا، الحكم أنه يصرف إلى مصارف المسلمين، يعني فقير، إنسان يريد أن يتزوج وليس معه مال، بحاجة إلى منزل، إلى آخر ما هنالك من الحاجات المتنوعة. وأساس ذلك القاعدة الفقهية المعروفة أن الحرام لا يتجاوز ذمة إلى ذمة أخرى، يعني لا ينتقل إلى ذمتين. فهذه الفائدة التي أخذها هذا الإنسان بأخذه لها أصبح مالا محرما. عندما نعيد هذا المال إلى مصالح المسلمين، بانتقال هذا المال إلى مصالح المسلمين طهر. نعم.
تحت القاعدة الفقهية تقول إن المال إذا غادر محله انتفت صفته.
كما لا ينتقل إلى ذمتين.
نعم. بارك الله فيك.
هذا باختصار.
نعم، أحسنت. إلى ليبيا الوقت انتصار. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بحضرتك، تفضلي.
يعني بدي أسأل عن مخصوص الهجرة.
عن
الهجرة.
الهجرة تفضل.
كيف أستطيع أن أضبط الهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم داخل بيتنا، يعني داخل حياتي الاجتماعية؟
الله، والله يا سؤال جيد وفنسان ما شاء الله، بارك الله فيك يا سيد هذا التواصل، شكرا. إلى الأردن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
أمية من الأردن.
يا مرحبا أخوي أمية.
إني أحبك بالله يا أخ محمد خالد.
وأحبك الله الذي أحببتني لأجله، بارك الله فيك.
وأحب الشيخ البوطي في الله أيضا.
ما شاء الله. رضي الله عنك وارضاك.
سؤالي لك محمد خالد، معلش سؤال شخصي.
سؤال شخصي خليك خارج الهواء طيب يكون جيدا.
لا يعني فيما يتعلق ببرنامج مع الشيخ عمر عبد الكافي، ليش توقف يعني
لا ما توقف الدكتورة عبد الكافي ما زال مستمرا ونتعلم منه الكثير، لكن يعني اردنا ان نغير حتى لا تمل المذيع الذي يجلس معه، فاتينا لك بمذيع افضل وكلهم خير وبركه ان شاء الله. بارك الله فيك، الله يكرمك. معنا اتصل اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام على شيخنا الفاضل.
بارك الله فيك.
جعل الله ان شاء الله هذا البرنامج في ميزان حسنات يوم القيامه ان شاء الله تعالى. ونبغى نصيحه من شيخنا الفاضل لجميع المسلمين وشباب المسلمين بمن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه ولكن لا تبين افعال الرسول صلى الله عليه وسلم. وشكرا لك، الله خير.
بارك الله فيك، الله يكرمك. اتصال اخر من بريطانيا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه.
مرحبا، من معنا؟
ابو عثمان، عثمان من انجلترا.
يا مرحبا اخو عثمان من انجلترا، تفضل حضرتك.
لو سمحت اول شيء السلام عليكم
وحيي
الشيخ دكتور محمد سعيد رمضان البوطي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا بس بدي اسال عن موقف سيدنا ابو بكر الصديق من الهجره. هو كان حريص جدا انه يهاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
من؟
سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه.
نعم.
هو كان حريص اشد الحرص انه يهاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
طبعا ده شرف كبير جدا له يعني لسيدنا ابو بكر الصديق انه يهاجر مع خاتم الانبياء والمرسلين. لكن هل كان هل سيدنا ابو بكر الصديق كان حريص انه بس يهاجر مع الرسول لانه الرسول صلى الله عليه وسلم ام هو كان يريد يعني اشياء اخرى؟ يعني هل كان هل هي كذلك تفصيل لله سبحانه وتعالى؟ و هل كانت يعني عباده لله سبحانه وتعالى؟
عباده؟
يعني حتى زي الشيخ مثلا تكلمنا اكثر عن موقف سيدنا ابو بكر الصديق في الهجره. يعني
يعني أصلا من كلامتك هو عثمان من انجلترا انه كان عبادة ام صحبة فقط؟
اي هل يريد الصحبة لبركة الصحبة مثلا للبركة او كذا؟
ام كان تفضل صديق
ام كان يعني حريص مثلا انه يحافظ على الرسول صلى الله عليه وسلم ويضحي من اجل الاسلام والمسلمين ومن اجل انه الرسول صلى الله عليه وسلم يصل بالسلامة الى المدينة وكذا؟
نعم، وصلت الرسالة. حاضر. الى فرنسا اخونا رمضان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي اسئله فيما يخص ربما خارج عن موضوع الحلقه، وانما اردت ان اسال ابونا وشيخنا ودكتورنا فضيله الشيخ رمضان البوطي.
نعم.
فيما يخص استسمحك، انا لا ما نعرفش نتكلم مليح اللغه العربيه، وكلمك من فرنسا واصلي جزائري.
ما شاء الله.
سؤالي وهو كالتالي، فيما يخص العاشوراء، يعني كما نقولوا احنا نصاب لاخرج المال اللي عندي اكتسب، هل من سؤالي وهو استطيع ان اعرف ما هو الإنفاق فيما يخص بالعملة هنا في فرنسا والنصاب؟ يعني ما هو المفروض عليه الواجب عليه حتى نخرج هذا الفرض عليا؟
نصاب الزكاة في فرنسا.
وأسألك أن تدعو لنا وللأمة جميعا وخاصة لقضاة الأمة.
حضرتك أستاذ رمضان، معذرة آخر، سألت عن عاشوراء؟
نعم.
سألت عن عاشوراء؟
عن عاشوراء فوالا.
أيه.
اريد ان اخرج هذه الزكاة، هذا المفروض علي تاع عاشوراء، ولا اعرف يعني كيفاش يعني مع العملة اللي عندنا احنا في فرنسا. يعني
هو الزكاة ليست لها علاقة بعاشوراء.
لا سمعت يعني اقول الزكاة ولا هذا النصاب تاع عاشوراء. الإنسان اللي عنده مال ودار عليه العام.
الزكاة. الزكاة تسعى نصاب الزكاة. حاضر حاضر كده حاضر.
سؤال آخر يعني فيما يخص أخي محمد.
نعم.
يعني نشكرك وندعو لك ونحبك في الله.
الله يرضى عليك.
حسب تلك الحصص الماضية
لا حرام
في هذا السنتين الماضيتين مع الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي نحبه في الله أيضا.
أحبك الله رضا عليك.
يعني من فضلك يا محمد عندي حديث معك خاص أو يعني
أكون
ناخذ النمر بتاعك الخاص. أكون أشكر خاصك.
أخي مصطفى إن شاء الله ياخذ رقمك ونتواصل معك بإذن الله. حاضر. أخونا مصطفى غدا ياخذ رقمك وأتصل بك بعد البرنامج إن شاء الله. بارك الله فيك سيدي. شكرا لك سيدي فضيلة الإعلام الدكتور محمد سعد رمضان بوطن. نجيب على هذه المجموعة ثم نأخذ مجموعة أخرى. أخونا عبد الله من السودان أثار نقطة طيبة هي مسألة تعلق النصر بالهجرة في سبيل العقيدة. فما رأي فضيلتكم فيها؟
إيش؟ أنا ما فهمت إشكاله.
أقول أن الهجرة في سبيل الله سبحانه وتعالى في سبيل العقيدة لابد أن تأتي بالنصر.
تمام.
هذا يوافق ما ذهبتم إليه فضيلتكم في البداية.
هذا حل لإشكال وجواب عن سؤال وليس سؤالا يعني. شاء الله عز وجل أن يقدم أصحاب الإيمان بالله والمعتنقون لمبادئ عبوديتهم لله أن يبرهنوا على ذلك بما يدل على صدقه.
نعم.
ولا يمكن أن تجد شيئا يدل على صدق هذا الإنسان المؤمن من أن يضحي.
صحيح.
فإذا ضحى هذا الإنسان الذي آمن بالله وبايع الله عز وجل على أن ينصر دينه وعلى أن يتحقق بمبادئ العبودية لله عز وجل. نعم. إذا عاهد الله على ذلك لابد أن يبرز هذا الإنسان دلائل صدقه وإلا لاستوى المنافق مع الصادق. ما هي دلائل صدق هذا الإنسان؟ أن يبتلي الله عز وجل هذا الإنسان بخيارين لا ثالث لهم، إما أن يترك في سبيل عقيدته وإيمانه هذا ما قد متعه الله به من نشب الدنيا وما إلى ذلك، وإما أن يظهر كذبه عند هذه الحالة فيضحي بالعقيدة ويضحي بإيمانه بالله عز وجل ويعرض عن كل ما قد آمن به في سبيل الدنيا التي تعلق بها. عندئذ يظهر كذبه، في الحالة الأولى يظهر صدقه. ثمن صدق النصر، ولا يتجلى الصدق إلا عند التضحية.
صحيح. أخونا انتصار من ليبيا يعني أثارت سؤالا ذاتيا حقيقة، كيف تطبق مفهوم الهجرة في حياتها الاجتماعية؟
الهجرة كما نبهنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة من مكة إلى المدينة، لا هجرة بعد الفتح، قال وإنما هو هجرة إلى الله ورسوله عن طريق ترك المحرمات وعن طريق التعلق بما قد شرعه الله سبحانه وتعالى للإنسان من أوامر وواجبات والابتعاد عما حذره الله عز وجل من منهيات. فهجرة هذه الإنسان هجرتي أنا أيضا في مجتمعي في منزلي الذي أنا فيه أن يعني أبذل كل ما أملك أن أسعى أنا ومن أعيل ومن أستطيع أن أهيمن عليهم أتجه إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى وأحقق ما قد أمر الله سبحانه وتعالى به وأنا في عقر داري وأنا في منزلي. إن فعلت ذلك فقد حققت الهجرة التي طويت من الناحية المادية ترك بلد إلى بلد، وحققت الهجرة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا ربما إنسان يهاجر من بلده إلى مكة المكرمة ليحج ليطوف حول البيت، ولكن الله عز وجل لا يقبل حجه. وربما إنسان طاقت نفسه إلى أن يرى بيت الله الحرام، وإلى أن يطوف، وإلى أن يسعى وأن يمارس مناسك الحج والعمرة كلها. لكن أمرا أهم من الحج حال بينه وبين ذلك، نعم، واستعاض عن الحج بتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى، بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، كما أن لعرفة مكانا مقدسا له أيام أيضا مقدسة، نعم
نعم صحيح.
وهكذا فالإنسان يملك أن يحج إلى بيت الله الحرام وهو في منزله وهو في دويغة أهله، إن هو اتقى الله سبحانه وتعالى، وإن هو قصد أن ينفذ ما قد أمر الله به وينتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى، يعني تربية الأولاد.
بس أحيانا فضلت تكون الظروف أقوى من الإنسان فتضطر إلى عدم الالتزام بهذا المنهج العقدي السليم،
مثل
دعوة ظروف الحياة مثلا، يعني قد تلجو إلى مثلا التعامل بالربا عن طريق البنوك مثلا، بالغيبة والنميمة، بالتقاول على كذا، بالكذب أحيانا، بمغالطة الحقيقة.
قلنا إن الهجرة تستدعي التضحية، والتضحية هنا تأتي أيضا، سواء كانت هجرة من مكان إلى مكان أو كانت هجرة عما حرم الله سبحانه وتعالى ولجوءا إلى ما قد شرع، في كلتا الحالتين لا هجرة بدون تضحية. فإذا قالت لي السائلة أو قال لي قائل والله أنا أحب أن أهاجر وأحب أن أتحقق بالهجرة وأنا في مجتمعي، لكنني أجد أن هنالك صعوبات تعترضني، أقول له للسائل إذا أنت تريد هجرة تقطفها بدون تضحية، لا هجرة يمكن أن يقتطفها الإنسان بدون تضحية، سواء كانت هجرة التي هاجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام مثلا، أو كانت هجرة في المكان الذي أنت فيه في المجتمع الذي أنت فيه، يعني تحقق بما قد أمر الله سبحانه وتعالى وتخلي عما قد حرم الله عز وجل، بدون تضحية لا يتحقق. نعم
نعم أحسنت. أخونا محمد من السعودية يقول نصيحة فضيلتكم لشخص يقول إنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه يخالف أفعاله عليه الصلاة والسلام.
يخالف أفعال
المصطفى عليه الصلاة والسلام؟
لا، أنا أعتقد أن هذا الإنسان يعني متوهم عندما يظن أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ربما يعني كان سؤاله غير واضح، يعني يريد أن يقول أنا أشعر أنني أحب رسول الله، والإنسان لا يستطيع أن يكذب شعوره، لكنني عندما أريد أن أقتدي برسول الله في كثير من القضايا أجد أن رعوناتي تتغلب علي، أن أهوائي تتغلب علي. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل، نعم أنا أحب رسول الله وأحب أن أقتدي به، وحاول أن أقوم من الليل فأجد أن رغبتي في النوم تتغلب علي. إذا كان هذا سؤاله، نعم، فأنا أقول لهذا الأخ لله عز وجل حكمة في أنه قد متع الإنسان بقلب مهيئ لأقدس حب، لكنه في الوقت ذاته لم يقدره على دفع ضريبة هذا الحب. يعني أنت ربما كنت صادقا في أنك تحب الله عز وجل وتريد أن تنهض نفسك لدفع حقوق هذا الحب، إن كان لله وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني يأتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي،
فتنفذ الأوامر الأساسية ثم تريد أن تزيد وتزيد فتجد أن ضعفك يتغلب عليك. ما هذه الظاهرة؟ كيف نحلل؟ هل نقول إن هذا دليل على أنك لا تحب الله؟ لا، أنت تحب الله عز وجل ولكنه الضعف، وحكمة هذا الضعف الذي ابتلانا الله عز وجل بها أن نلجأ إليه إلى الله، فأقول يا ربي أنا أحبك ولكنك ابتليتني بهذا الضعف، يعني أحب أن أقوم الليل لا أستطيع، أحب أن أنفق مالي أو جل مالي في سبيلك أجد أنني الشح يتغلب علي، أحب كذا وكذا من الأوامر التي أمرتني بها، يعني كلها من النوافل، لكنني لا أستطيع، فيا ربي أقدرني، هذه اسم عبودية. نعم، فربي عز وجل أقدرني على أن أحبه، بل أنا مفطور على حبه وحب رسوله، لكنه في الوقت ذاته ابتلاني بمظاهر الضعف من أجل أن أنتقل من الحب إلى العبودية. لاحظ يا أخي الكريم كلام رسول الله لذلك الأعرابي الذي جاء يسأله عن الساعة، قال ما عددت لها؟ قال ما عددت لها كثير صوم ولا صلاة، لكنني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من؟
أحبك.
طيب إيش يعني هذا الكلام؟ يعني أن حبك قد يكون نعم أسبق من قدراتك، لا بس، لكن أدي واجباتك، ابتعد عن المحرمات، فإن عجزت عن أن تواصل السير في طريق الحب إلى الله عز وجل فحبك سيكون شفيعا لك.
نعم بإذن الله. الأمر يحتاج إلى همة.
نعم.
أخونا عثمان من إنجلترا يتساءل عن موقف الصديق أبي بكر في هجرته مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، كان لمجرد الصحبة فقط أم عقيدة؟
أولا أريد أن أصحح فهم هذا الأخ السائل، كأنه يفهم أن سيدنا أبو بكر هو الذي عرض نفسه نعم ليكون شريكا أو مصاحبا لرسول الله في سفر، لم على العكس من ذلك، استأذن أبو بكر رسول الله في أن يهاجر كما هاجر من قبله، لكنه قال على رسلك أرجو أن يؤذن لي. قال نعم، أو ترى ذلك يا رسول الله كلما قريبا من هذه؟ قال نعم. فتأخر سيدنا أبو بكر وأخذ يعد راحلتين يهيئهما للساعة التي سينبئه رسول الله فيها بأنه قد أذن له بالهجرة. فالذي استلبس أبو بكر هو رسول الله، يعني كان أبو بكر يريد أن يهاجر لكن الباري سبحانه وتعالى ألهم رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصطفي لنفسه في هذه الرحلة صاحبا وهو أبو بكر.
ما شاء الله بارك الله فيك. أخونا رمضان من فرنسا يتساءل عن نصاب الزكاة هنالك في فرنسا.
نصاب الزكاة في أي مكان حل فيه الإنسان عبارة، طبعا نحن نقوم العملة بالذهب.
نعم
يعني ما يساوي 82 جرام ذهب عيار 24 أو 94 يعني 95 عيار 21، فقوم هذا أو حول هذا المقدار إلى ما شئت من العملة الورقية
في أي دولة يمكن
في أي دولة.
بارك الله فيك. شديد الكلام مستمعينا الأعزاء، ورحلتنا مستمرة مع دروس الهجرة فضيلة الإعلام وفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي مع تلفزيون الشرق على الهواء مباشرة. نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم، وكما يقول الإمام الشافعي بدل الأوطان وطن غيره وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. فاصل نتواصل، كونوا معنا.
فسروا علينا فاختفى منه البدور، أشرق البدر علينا فاختفى منه البدور، مثل حبه كما أرينا الطغيان وجه السرور. اللهم صل وسلم على حبيبك محمد، اللهم صل وسلم على حبيبك محمد. محمد رسول الله
عليك الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله. مشاهدينا مستمعينا مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ودروس الهجرة مع فضيلة الإعلام وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. مرحبا بحضرتكم مرة ثانية. إلى العين من أخونا مصطفى، السلام عليكم. ألو،
كيف حالكم أستاذ محمد؟
يا مرحبا سيدي، الله يكرمك.
أمسيكم بالخير أولا، وأسلم على أستاذنا الدكتور سعيد.
بارك الله فيك.
كيف حالكم أستاذنا؟ إن شاء الله بخير.
أهلا وسهلا، الحمد لله.
إننا نحبكم في الله إن شاء الله.
أحبك الله يا أخي.
الله
يخلنا ياكم أستاذ. بالنسبة للسؤال الذي سألك إياه أحد الأخوان عن موضوع المعاملة مع البنك بحد ذاتها الفائدة التي يأخذها. جنابكم تفضلتم أنها تحال إلى المصارف الإسلامية فتصبح حلال، هل بحد ذاتها المعاملة مع البنوك هذه الربوية حلال أم حرام؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إن كان إنسان يعني قد حصلت معه مشكلة معينة، ترتب عليه دين معين، هل يجوز له أن يأخذ قرض من هذه البنوك الربوية أم لا؟
حاضر،
شكرا جزيلا لحضرتكم،
بارك الله فيك. الله يتفضل سيد. تفضل. قد نأخذ هذا الاتصال مع ذات اللي من العراق. أخونا محمد من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك يا دكتور؟
أهلا وسهلا، يا مرحبا.
دكتور يا شيخ الموضي، الله يحفظك إن شاء الله.
الله يخليك ويحفظك ويحفظ العراق.
والله الذي لا إله إلا هو، إني أحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله يا سيدي الذي أحببتني لأجله، وأسأله أن يجعلني أهلا لحبك.
اللهم أمين. بارك الله فيك ونفع الله بك المسلمين إن شاء الله.
يا رب بإذن الله تعالى. تفضل سيدي.
جزاك الله ألف خير يا شيخ، والله إني أحبك في الله. وأدعينا يا شيخ، أدعينا. هذه من العراق محمد عواد.
أنا أدعو الله في سري وجهري بعد كل درس أدعو الله.
يا رب يا رب يا رب. بارك الله فيك. أخونا محمد من المغرب، السلام عليكم.
يا محمد أبو عمر.
يا محمد،
شكرا لصديق الدكتور. سؤالي هو أنه البعض يعتقد أن مما يستفاد من الهجرة النبوية أنه يجب أن يهاجر المرء من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام حينما يمنع من ممارسات بعض الشعائر الإسلامية، يعني كما هو معروف. طيب إذا كان هذا صحيحا، إذا فكيف نشرح للمسلمين في الغرب هذه الحقيقة، وماذا يمكن أن يطبق عمليا في هذا الموضوع؟ نحن نرى المسلمين يذهبون إلى الغرب ويحبون الغرب ويعيشون في الغرب، ولكن يعني لا يقتنعون بأن المطلوب هو البقاء في بلاد الإسلام وأن يمارسوا ما ينبغي أن يمارسوا من شعائرهم بحرية. شكرا لكم فضيلة.
بارك الله فيك، الله يكرمك. إلى سوريا أخونا أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا سيدي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك الخير يا رب، الله يعطيك ألف عافية يا دكتور.
يا رب يا رب.
كنا وتتلمذنا على ليك في جامعة دمشق، ولكن عندي سؤال.
تفضل.
وأنا الآن أتابعك وأتابع القنوات الدينية الفضائية الموجودة الآن على الساحة، وهو أن هناك برنامج كثيرا من البرامج التي تعتني بكلمة الوسطية، وأن الدين هو الوسط، لا غلو فيه ولا تطريف، ولكن هذه الكلمة أصبحت فضفاضة، فكثير من الناس وخصوصا العوام يدققون فيها ولا يعرفونها أين هي. أنا أريد منك تحديد هذا المعنى، وخصوصا عبر الفضائيات الآن تطرح برنامج على قناة الرسالة مثلا الوسطية.
لا داعي للتسمية، لا داعي للتسمية أخي.
نعم سيدي، لكن هنالك برامج دينية وقنوات فضائية تتكلم باسم الإسلام.
حاضر.
نعم،
وصلت الرسالة. حاضر سيدي، حاضر. إلى الجزائر من سوريا أخونا يوسف، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبشركم أننا نحن في الجزائر نحبكم كثيرا.
أحبك الله لك أحب سنة فيه.
عندي سؤالين، توي عن الهجرة والثاني عام.
تفضل.
بالنسبة للهجرة فيها معاني كثيرة.
نعم.
من أهم المعاني عن الهجرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قادر المولى عز وجل يتخذه مثلا جبريل ولا أنه ينقله من مكة إلى المدينة.
ماذا ما فهمت أخي وسوس؟
كان قادر المولى عز وجل أن يسخر مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل ولا أي وسيلة ينقله من مكة إلى المدينة. أعطانا معنى نحن كمسلمين أن في الإسلام الرياضة لها معنى. أن الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة مشيا على الأقدام.
نحن كمسلمين لابد أن نتعلم من هذه كيفية الهجرة، أن يكون الرياضة في الإسلام معنى. فهمت أخ محمد؟
فهمت نعم، وصلت الرسالة.
السؤال الثاني.
طيب تفضل سيدي.
أنتم من خلالكم أريد أن أقدم ملاحظة للإخوة السعودية أن الغطاء تاع مكة المكرمة لابد يكون من اللون الأسود.
أما ماذا؟
أن الغطاء تاع مكة.
الغطاء
الرداء.
غطاء الكعبة.
نعم تاع الكعبة. اقتراح، هل يمكن أن يكون من اللون الأخضر مثلا أو الأزرق أو لماذا لا نغير اللون؟
اي وصلت الرسالة. حاضر سيدي.
بارك الله فيكم.
الله سيدي. الله يسلمك. يا دكتور محمد سعد المنبوط، نجيب على هذه المجموعة ثم نأخذ مجموعة أخرى إن شاء الله. معنا أخونا مصطفى مرعين يتسارع عن المعاملة مع البنك في حد ذاته، حلال أم حرام؟
شكرا على سؤال هذا الأخ، لأنه أتم النقص الموجود صحيح. في السؤال الأول كان السؤال الأول عبارة عن إنسان رجل تورط وأودع بعض من أمواله في البنك وتقاضى على ذلك فائدة، لا شك أن هذا التورط محرم وكان ينبغي أن لا يفعل ذلك، فعل وارتكب هذا المحظور، وقع في محظور آخر وهو هذه الفائدة التي جناها من المال الذي أودعه في البنك. ما الحكم؟ هنا أمران اثنان. الأمر الأول مسكوت عنه، مثلا إيداع هذا المال في بنك ربويا غير محرم، لا سيما وقد وجد الآن البديل في سائر البلاد العربية تقريبا ألا وهي البنوك الإسلامية. طيب بعد أن تورط ماذا نصنع بهذا المال؟ العلماء قالوا حكم هذا المال حكم المال الضائع كما قد أجبنا. إذن لا يجوز أن يودع الإنسان ماله في مصرف ربوي، هذا لا شك فيه ولا ريب. عند الضرورة قال العلماء، وأعتقد الآن ما في ضرورة لأن ما في بلد إلا فيه مصرف إسلامي بديل، لذلك أعتقد أن الضرورة طويت.
صحيح. طب إن كان عليه دين هل يأخذ قرضا ربويا ليسد الدين؟
لا، سواء كان مدينا أو غير مدين لا يعني يعالج قضاء الدين الواجب بمحرم وهو الاستدانة من بنك ربوي. أعود فأقول إذا صاحب الدين كان يطالب بدينه ولا سبيل لوفاء هذا الدين إلا أن يقتيض من بنك ربوي، ما في بديل نهائيا، ربما نقول في هذه الحالة وقع هذا الإنسان في ضرورة، وضرورات تبيع المحظورات. أنا لا أفتي بحالة جزئية، لكن أنا أعطي قاعدة، الإنسان الذي ألجأته الضرورة، وكل إنسان يعلم ضرورة نفسه، وضرورة هي الحالة التي إن لم يرتكب فيها المحرم يتعرض للهلاك بسبب جوع، بسبب فقد دار، بسبب فقد ثياب مأوى إلى آخره.
يعني السؤال من أخونا محمد بن عرب، هل تجب الهجرة على إنسان منع من ممارسة شعائره الإسلامية في بلده مثلا؟
أولا أريد أن أقول للأخ السائل ولكل الإخوة المشاهدين، لا حرج في أن يتنقل الإنسان في جنبات الأرض، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الأصل في كل شيء الإباحة، إلا إذا جاء محرم فالحرمة عارض والإباحة هي الأصل. الحرمة باختصار التي تلجئنا إلى الهجرة من الأرض التي نحن فيها، إذا وجد هذا الإنسان في مكان ما في بلد ما ووجد أنه لا يستطيع بسبب وجوده في هذه الأرض أن يؤدي الواجبات التي ألزمه الله عز وجل بها، إن في حق نفسه أو في حق أحد من أهله من يعيل، يعني في هذه الحالة يجب أن يهاجر هذه البلدة سواء كانت في الصورة بلد إسلامي أو بلد غير إسلامي، ما دام لا يستطيع بسبب وجوده في هذا المكان أن يمارس واجباته. معنى ذلك أن الذين يعيشون في الغرب لا حرج فيما إذا استطاعوا أن يؤدوا الواجبات التي كلفهم الله عز وجل بها في حق أنفسهم وفي حق من يعيلون.
نعم.
فإذا وجدوا أن جهودهم قد تقاصرت عن القيام بهذا الواجب وأن الهجرة من هذا المكان هي البديل وأنهم يستطيعون أن يتحرروا من هذا الذي حرمه الله، إذن في هذه الحالة أصبحت الهجرة من هذا البلد واجبا.
نعم. أخونا أحمد من سوريا أثار قضية شائقة تعالج عبر بعض الفضاءات، مسألة الوسطية في الإسلام، المعنى الحقيقي للوسطية أو الدين الوسطي.
يا أخي الكريم، سؤالك فعلا يثير أشجانا كثيرة ويجعلنا أمام مشكلة وددت لو أن الوقت اتسع لحلها ووضع النقاط المفصلة على حروفها، لكننا نختصر الكلام بقدر الذي يسمح به الوقت. لا وسطية في ديننا إلا الوسطية التي عناها بيان الله سبحانه وتعالى، والوسطية التي عناها بيان الله هي عند جمهور المفسرين العدل. الطريق الوسط هو الطريق الذي يعني يبتعد فيه الإنسان عن طرفي الإفراط والتفريط، والميزان الذي يبعدك عن الإفراط والتفريط العدالة، أن يكون الإنسان عادلا في حق نفسه وفي حق من يعيله وفي حق الناس الذين من حوله. طيب، ميزان العدالة ما هو؟ هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للإنسان أن يخترع من عنده طريقا يقول هذا هو طريق العدل. الباري تعبدنا بالغايات وتعبدنا بالطريق إلى هذه الغايات، وطريق العدالة الالتزام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله. فإذا قصدنا بالوسطية التي ندعو إليها هذا المعنى فيا مرحبا، أما إذا قصدنا بالوسطية يعني أن نأخذ بنصف الحق في سبيل ألا نغضب أناسا من حولنا، أن نأخذ بالحق آنا وبما يقابل الحق آنا آخر، إذ أن نحاول أن نقسم الحقائق التي أمرنا الله بها إلى قسمين، نأخذ النصف وندع النصف مثلا، فهذا شيء باطل لا يجوز وهو افتئات على دين الله سبحانه وتعالى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال هلك المتنطع، إذن التنطع ليس من العدالة بمكان وليس من الوسطية بمكان.
ما التنطع يعني؟ التنطع
هلك المتنطع، التنطع هو التكلف، هو أن يتكلف الإنسان الخروج عن النهج المعتدل الذي شرعه الله وأمرنا به. نعم. أو بعبارة أخرى هو أيضا المتشبع بما ليس فيه.
أيوة.
نعم. كذلك معنى من معنى التنطع. نعم. أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف، إن كان حديثا ضعيفا لكن معناه صحيح. نعم. كل هذا يعني يبعد الإنسان عن الوسطية. باختصار، وسطيتنا التي نلقى الله عز وجل عليها هي أن نستمسك بكتاب الله عز وجل وبالصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا غم علينا الأمر أخذنا باجتهادات الأئمة الذين دعينا إلى اتباعهم والأخذ منهم.
نعم، بارك الله فيك. أخونا يوسف من الجزائر يقول يعني كيفية الهجرة ولماذا لم ينقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق سيدنا جبريل مثلا؟
لا، هو لو أن الباري عز وجل سخر لهجرة رسول الله جبريل كما سخر الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم البراق إلى السماء لغاب معنى التضحية في الهجرة. يعني لو أن الباري عز وجل سخر سيدنا جبريل إذن ما لما عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شدة، يصير مثل الإسراء والمعراج. هنا نحن نقول إن الهجرة فيها معنى من أبرز معاني التضحية، ونحن ننظر فنجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن خرج من مكة متوجها إلى المدينة عبر بما يدل على هذه التضحية. نعم نعم، والله إنك لا أحب بلاد الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. طيب، المعنى في هذا أن الله عز وجل جعل من رسوله قدوة لنا كي نقتدي به وكي نستسهل التضحية بعد ذلك أيضا. نعم
نعم. له اقتراح، يعني هل لابد أن يكون غطاء الكعبة أسودا دائما أم يتغير لون؟
لا والله هي المسألة يعني ما في داعي طرحها، لأنها لا تحل مشكلة، لا اللون يحل مشكلة ولا يزيد الإشكال. يعني هي عبارة عن نوع من التقدير والتقديس لهذا البيت المشرف.
نعم بارك الله فيك. اتصل هاتفي من أخونا عبد الله من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك يا عبد الله، تفضل.
تحياتنا للشيخ البوطي.
أهلا وسهلا،
تفضل.
سؤالي باختصار المعجزات التي حدثت في الهجرة.
نعم، ما سمعت أخي عبد الله.
المعجزات التي حدثت،
المعجزات التي حدثت في الهجرة. حاضر
في الهجرة.
بارك الله فيك، الله يكرمك. إلى ألمانيا أخذ مع عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أحكي مع الشيخ؟
مع حضرتك.
أنا عندي سؤال بالنسبة للمرأة الحائض دخول المسجد لتعلم القرآن، هل يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد؟
حاضر، بارك الله فيك.
أوكي شكرا.
الله يبارك فيك، الله يكرمك. سيد دكتور، هل هناك معجزات كانت في الهجرة؟
أولا يعني في فرق بين المعجزة والكرامة. المعجزة هي الأمر الخارق للعادة الذي يجري على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لإثبات نبوته
عليه الصلاة والسلام.
نعم. هذه معجزة، مثل انشقاق القمر مثلا. أما الكرامة فهي الخوارق التي أجراها الله عز وجل على يد رسوله صلى الله عليه وسلم تكريما له، قطع النظر عن أن تكون دليلا على نبوته. هنالك خوارق، نعم، كانت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجودة في الصحيح، وجودة في البخاري وغير البخاري، سراقة عندما لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا قتله. نعم، فعندما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساخت قواعد فرسه في الرمال للمرة الأولى والثانية والثالثة، فعلم أنه ممنوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الواقع ما في شك أنه فيه هنالك يعني خوارق لبسه صلى الله عليه وسلم في الغار، وإن كانت الأحاديث التي تقول عن نسج العنكبوت وما إلى ذلك ضعيفة لكنها موجودة. لكن أنا أحب أن أقول هناك أشياء أهم من تعداد الخوارق أو الكرامات التي أكرم الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. دعونا نتصور المجتمع الذي بناه رسول الله عندما حل في المدينة المنورة. كيف بنى الدولة؟ الدولة التي بناها هل كانت يعني تقضي على الآخر أم كانت تتعايش مع الآخر؟ وهذه الأمور التي ينبغي أن نتبينها من أجل أن نحل مشكلات فكرية تطوف بأذان كثير منا في هذا العصر.
نعم صحيح. أخونا رائد من العراق، السلام عليكم. ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
سيد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك محمد؟
الله يرضى عليك، نعم الحال الحمد لله.
كيف حالك محمد؟
يا أهلا
الحمد لله، ربنا يكرمك.
أنا مع حضرتك.
تفضل سيدي تفضل.
السلام عليكم سيدي.
وعليكم السلام، يا مرحبا.
سيدي الله يحفظكم ويجعلكم بخير كما المسلمين على العالمين.
آمين.
سيدي السؤال هو ما حكمة اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر أن يكون صاحبه في الهجرة الشريفة؟
حاضر، بارك الله فيك. أخونا عليك أبوش من الشارقة، السلام عليكم.
عليك أستاذ محمد.
يا مرحبا أستاذ
علي. أبوش معك، كيف الحال؟
الحمد لله تفضل.
في سؤالين لو تفضل. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن الدعوة في مكة المكرمة ولكن العجيب أن النصرة لم تكن في مكة وجاءت في المدينة المنورة حيث انطلق منها نور الإسلام، أنه لم يكن مبعوثا فيها بل كان مبعوثا في مكة. السؤال الثاني بالنسبة للذكرى هجرة المصطفى، قرأت كتابا يقول أن نحن نحتفل بدخول حادث الهجرة في الأول من محرم، وهي ليست بهذا التاريخ. هناك من يقول بأنها في آخر صفر، وفي رواية أخرى هناك من يقول في الأول من ربيع الأول. فأرجو لك هذا
تحديد موعد الهجرة بالضبط. أقصد هذا. طيب بارك الله فيك سيدي فاجل ثم عبد الله. دخول المسجد الحائط
أنا لا أعلم أن في المذاهب الأربعة من يجيز مكث المرأة في المسجد.
نعم كانت في دراسة القرآن
ولو كانت دراسة المكث، أما المرور في المسجد فجائز إن أمن التلويث. لا أحل المسجد لحائط. الكلام سيدنا رسول الله فيما يرويه الإمام مالك في موطئه.
نعم أخونا رد من العلاقة يقول حكمة اختيار النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق في الهجرة.
يا سيدي كلنا نعلم مكانة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الإسلام وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عند الله عز وجل. ولعل هذه المزية ظهرت عندما بايع أصحاب رسول الله أبا بكر بعد وفاة رسول الله.
نعم.
ألا ترى أن هذه البيعة أجابت عن هذا السؤال؟
نعم. ما شاء الله. فضل ذكي. هنا عليك بش أقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن بدء الدعوة الإسلامية في مكة لكن نصرة جاءت من المدينة. فلما هذا؟
نعم يا أخي الكريم، هذا في الواقع فيه حكمة جليلة جدا جدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قام بكل ما ينبغي أن يقوم به من واجب الدعوة إلى الله، واستنفذ كل طاقاته وقدراته المشروعة آنذاك من أجل أن ينتصر في الدعوة إلى الله عز وجل. ولكن فعلا كما تقول جاء النصر من مكان بعيد بعيد لم يشتغل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوم واحد كداعي إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ من أجل أن نعلم أن الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله كل ذلك ليس إلا وظيفة أقامنا الله عز وجل فيها. أما النصر فآت من عند الله عز وجل. يعني أنا عندما أدفع أقساط الثمن للنصر قسطا إثر قسط إثر قسط، وأنا أعني بالأخلاط أولا الالتزام بأوامر الله، الصدق مع الله، التضحية في سبيل دين الله سبحانه وتعالى، عندما أنفذ ذلك الباري عز وجل يكرمني بالنصر. قد يأتي النصر من المكان الذي كنت أعالج فيه، وقد يأتيني النصر من جهة أخرى. وعندما يأتيني النصر من جهة أخرى على ما تدل هذه الظاهرة؟ تدل على أنني لم أستنزل النصر بطاقتي، لم أستنزل النصر بحيلي بخططي، وإنما أديت واجبا فأكرمني الله سبحانه وتعالى بالنصر. لاحظوا غزوة تبوك كم وكم عانى فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاهبين آيبين. طيب دفع أصحاب رسول الله الثمن في الطريق، كان الحر شديدا، وكم من الصحابة من قضى نحبه وهم في الطريق وفي العول كذلك. طيب الباري سبحانه وتعالى كأنه قال لقد دفعتم الثمن وتم النصر بدون قتال في غزوة تبوك.
نعم صحيح.
فهذا الشيء يعني يلفت
لما تفهمين حتى عندما عدوا العدة للنصر في بداية حنين قلبت الصورة تماما.
يعني نحن مكلفون بأن نعلم أن النصر من عند الله
عز وجل.
أما عملنا فليس إلا عبودية نتقدم بها بين يدي الله عز وجل.
هل هناك موعد محدد للهجرة محقق حضرتك؟
الصحيح الذي أعرفه أنه في 12 من ربيع الأول، ولكن طبعا العام الهجري يفتتح من شهر محرم في الأول. نعم الذي أعرفه طبعا في خلاف، لكن صحيح أنه ولد في يوم 12 ربيع الأول، وتوفي أيضا في ذلك اليوم، وهاجر صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. نعم. هذا يعني ما هو الراجع فيما أعلم.
نعم صحيح. نأخذ فاصلا ثم نواصل مرة ثانية. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم مع فضيلة الإعلام الأستاذ الدكتور محمد سعد رمضان البوطي ودروس الهجرة. بعد هذا الفاصل نواصل، كونوا معنا. مبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مشاهدينا ومستمعينا، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومع المرحب بوسيلة الكريم فضيلة الإعلام الأستاذ الدكتور محمد سعد رمضان البوطي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى سيدي.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيكم. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
عندي سؤال لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد البوطي.
تفضل سيدي. سيدي خفض صوتك الفاضي بعض الشيء لو سمحت. حط الصوت في الفعل بعض الشيء.
فهل ممكن على أمة الدعوة أن تغادر الديار في موضوع الهجرة، تغادر ديار المسلمين إلى ديار الأمة، أمة الاستجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله سبحانه وتعالى أن يغادر مكة ويهاجر المدينة لنشر الإسلام. فاليوم أمة الاستجابة هي في حاجة ماسة إلى أمة الدعوة.
ماذا تقصد بأمة الاستجابة يعني؟
يعني الأمة الإسلامية الذين هم في الإسلام، أمة الاستجابة الذين هم ما دخل يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما دخلت إلى الإسلام.
في الغرب أمة
الاستجابة.
طيب.
يستجب.
نعم.
إلى الدعوة. فالمقصد من الهجرة من مكة، من مقصد الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لنشر الإسلام، لكي الناس بفضل الله سبحانه وتعالى يدخلون الجنة. هذا هو المقصد.
وصلتنا رسالة السيدي.
نعم.
سؤال آخر، وصلت الرسالة.
وصلت الرسالة.
نعم.
هل يعني قصدي هل ممكن نغادر من ديار الإسلام إلى إلى الخارج، إلى ديار غير المسلمة؟
وصلت الرسالة. بارك الله فيك.
نعم.
وصلت الرسالة. بارك الله فيك. أخت محمد من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم أخت محمد من دبي. ألو، حاول الاتصال بنا مرة ثانية. سؤال آخر كمان، حضرتك هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلاد الاستجابة؟
أولا يعني أما كلمة مصطلح أمة الاستجابة، ف يعني الناس الذين دخلوا الإسلام، يعني نحن ولله الحمد من أمة الاستجابة. أمة الدعوة عبارة عن الناس الذين لم يتشرفوا بالدخول في الإسلام بعد. فكل الناس الذين يعيشون على وجه الأرض هم من أمة الدعوة الذين جاءوا بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن منهم من دخلوا في الإسلام فأصبحوا أمة الاستجابة، ومنهم من ظلوا على حالهم بقوا يسمون أمة الدعوة. يعني يمكن في شوية لخبطة في الفهم. السؤال الأخ يعني فيما فهمت، هل يجوز لنا وقد تشرفنا بالدخول في الإسلام فأصبحنا من أمة الاستجابة أن نرحل إلى البلاد الأخرى فنواجه من يسمون بأمة الدعوة الذين لم يدخلوا الإسلام بعد لنحاورهم وندعوهم إلى الله. باب هذه الهجرة أو الدعوة إلى رحاب الأرض كلها مفتوح، لكن كل شيء له شروطه. فإذا خرجت من دار الإسلام داعيا إلى الله عز وجل ولم يتسبب عن ذلك ترك شيء من الواجبات، ارتكاب شيء من المحرمات، بقيت ملتزما بالأوامر اللي كنت ملتزما بها في داري، واستفدت بالإضافة إلى ذلك أنني أصبحت داعيا إلى الله عز وجل، فيا حبذا. لكن إذا عرفت أن خروجي من دار الإسلام إلى دار الكفر، يعني إلى حيث أمة الدعوة كما تقول، فيضطرني إلى ترك كثير من الواجبات أو بعض الواجبات التي كلفني الله عز وجل بها، وارتكاب بعض المحرمات. لا، يعني درء المفاسد يا أخي الكريم مقدم على جلب المصالح. يعني دعك من هذه الهجرة التي قد تجرك أو تضعك في منزلق إلى المحرمات، نعم، لأن درء المفاسد مقدم في هذه الحالة.
نعم، يعني سيدي اسمح لي أن أخذ مكان المشاهدين في سؤال بسيط يلح علي دائما، هو يعني الدولة الإسلامية التي بناها المصطفى عليه الصلاة والسلام في المدينة وموقفها من الآخر،
نعم،
من خلال ما هو معلوم من تعايش المسلمين مع اليهود في ظل الدولة الإسلامية التي بناها المصطفى عليه الصلاة والسلام إبدان الهجرة.
يا سيدي باختصار يجيبك عن هذا السؤال الدستور،
نعم،
الذي اكتتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبه سيدنا علي، وكان يسمى آنذاك الوثيقة.
الوثيقة،
في بند من بنود هذه الوثيقة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يهود بني عوف أمة مع المسلمين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. طبعا أنت تعلم أنه كان في ثلاث قبائل يهود،
نعم،
في المدينة،
نعم،
المنورة عند هجرة رسول الله: قبيلة بني النضير، قينقاع بني قريظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلن عن ولادة هذه الدولة. هذه الدولة التي أعلن عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن عن احتضانها للمسلمين ولغير المسلمين. غير المسلمين كانوا آنذاك اليهود. نعم،
صحيح.
وهذه الوثيقة، نعم، ترى مفعولها، و كانت العلاقة بين المسلمين وبين اليهود علاقة ندية، يعني علاقة تعايش بكل معنى الكلمة. ولم يكن اليهود آنذاك يدفعون جزية، يعني ما كانوا من أهل الجزية أبدا، أصلا ما كانوا مشروع الجزية نهائيا. نعم، ولو أن اليهود تفاعلوا مع هذه الوثيقة، مع هذه الدولة باستمرار، لبقي التعايش أيضا مستمرا، لكن أبت الخيانة إلا أن تستيقظ بين جوانحهم بعد غزوة بدر، فوجدت الأسباب التي اقتضت إجلاء هذه القبائل. نعم، هذا يدلنا على أن الدولة الإسلامية التي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعايش مع الآخر ولا ترفضه، ولكن في الوقت ذاته أيضا الدولة الإسلامية تمنع أن يذوب المسلمون في الآخر. نعم، هذا الأمر يعود بنا إلى الوسطية التي كنا نتكلم عنها قبل قليل. يعني الآن موضوع المسلمون والآخر، الموقف من الآخر، هذه الكلمة تروج جدا، وأنا أتصور أن هنالك خطة من ورائها. الهدف من ذلك أن نتضاءل في أنفسنا، ثم نتضاءل، ثم نغيب عن هوياتنا، وننظر بعد حين وإذا بنا قد اندمجنا فيما نسميه الآخر. لا، هل يرضى الآخر أن يكون شأنه معنا بهذا الشكل؟ لا، نحن مكلفون إذا أقامت دولة الإسلام مكلفون أن نرعى الآخرين رعايتنا للإسلام تماما، على أن يكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وهذا هذه الوثيقة تعلن عن ذلك.
نعم،
نعم،
صحيح. بخصوص عاشوراء حضرت أسأل في شيء بخصوص عاشوراء صيام عاشوراء أيام عاشوراء.
ثبت في الصحيح فيما يرويه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة المنورة علم أن اليهود يصومون يوم عاشوراء وكان ذلك اليوم يوم عاشوراء، فسأل عن السبب قال له إن الله عز وجل أنجى في هذا اليوم سيدنا موسى من فرعون، فقال نحن أحق بموسى منكم، وأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني أصحابه من كان مفطرا أن يمسك، وأمر من كان صائما أن يتم صومه، وفرض الله عز وجل صوم عاشوراء آنذاك بهذا السبب. ثم لما فرض صيام رمضان ونزلت الآيات المعروفة في سورة البقرة بذلك نسخ صوم عاشوراء واستبدل بها صوم رمضان وأصبح صوم عاشوراء سنة. نعم، وثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم عاشوراء
التاسع والعشر ولا العشر،
لا هو صام العشر وقال لئن نعم عشت لقابل لأصومن تاسعا.
نعم، ونحن جرينا على هذا الحديث لا بأس أن نصوم تاسعا وعشرا.
السنة إما قولية وإما فعلية وهذا قول.
نعم، بارك الله في فضلاتكم وأحسن الله إليكم، شكرا لكم على هذا اللقاء ونرجو أن تستمر لقاءتنا مع فضلاتكم.
شكرا لكم، حياك الله.
حياك الله وبياك. مشاهدينا الكرام وسمعنا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في دروس من الهجرة. شكرا لحضراتكم وكل الشكر والتقدير لفضيلة العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، وحتى يضمنا لقاءات جديدة وجديدة عبر تلفزيون الشارقة. نختم بهذه الأبيات التي قالها الإمام الشافعي: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب، والشمس إن ظلت في الأفق ثابتة لملها الناس من عجم ومن عرب، والسهم لولا والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. بالحب عشنا اللقاء، بالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، مع كل ما نقدم من برامج وفقرات عبر شاشتكم شاشة الشارقة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عادل للآل فلا تبين يا تهزة في نهي من نهي يا تعالى عن أرض الحصار ناسبا عنه مباركه الكريم عادل